إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإن من أعظم الأمور التي جاءت بها شريعة الإسلام معرفة فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ مكانتهم واتباع هديهم وطريقهم هكذا أمر الله تعالى في كتابه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين عايشوا نزول الوحي وتعلموا أحكامه في القرآن والسنة هم الذين فهموا حق الفهم عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين حملوا لواء الدعوة والمجاهدة في سبيلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فلهم في أعناقنا أعظم الدين قيضهم الله تعالى لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمجاهدة معه والتمكين للإسلام دينا ودنيا حملوا هذه الدعوة العظيمة وحملوا هذه الأحكام الجليلة أحكام الإسلام يبلغونها وينشرونها لمن بعدهم حتى وصل دين الإسلام غضا طريا إلينا الآن كما أنزله الله تعالى على قلب نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم فمعرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم أصل من أعظم أصول الدين والسنة أمر الله تعالى بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك ولا يتم الاتباع إخوة الإسلام لا يتم التمسك الحق بدين الإسلام حتى يتمسك بهدي الصحابة وفهمهم ومنهجهم هم الذين بينوا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة، هم الذين فهموا وتفقهوا في هذه الأحكام، هم الذين عقلوا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة ومسائلها وأمورها. فلا بد من معرفة حق الصحابة، ولا بد من تعظيمهم ومعرفة قدرهم واتباع هديهم وطريقهم ومنهجهم كما نتبع هدي وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. استمع معي أخي في الله إلى بعض ما قاله ربنا تبارك وتعالى في فضيلة هؤلاء الصحب الكرام وفي الأمر باتباعهم واقتفاء أثرهم. يقول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظر أخي في الله وتأمل، انظر كيف ذكر الله تعالى فضيلة هؤلاء الصحب الكرام: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين تركوا ديارهم وبلادهم وأموالهم فرارا بدينهم ونصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين آووا ونصروا آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين ونصروهم ومكنوا معهم لدين الإسلام. ذكر الله تعالى فضيلتهم ولم يكتف بذلك حتى قال: والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع الصحابة، القضية ليست قضية محبة مجردة أو تعظيم مجرد أو احترام مجرد، بل القضية قضية اتباع، كما أن شأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على مجرد الاحترام والتعظيم والتوقير والمحبة، بل لا بد من متابعته واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك أيضا إخوة الإسلام، شأننا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، شأننا ليس فقط في محبة الصحابة وتعظيمهم ونشر مآثرهم وفضائلهم والتحديث بذلك بين الناس، بل شأننا أيضا شأن اتباع واقتداء. لابد أن ننظر كيف فهم الصحابة كتاب الله، كيف فهم الصحابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا أمور المعتقد والعبادات والأحكام والسلوكيات، كل ذلك حتى يكون فهمنا للإسلام صحيحا وحتى يكون عملنا بالإسلام صحيحا. فانظر أخي في الله وتأمل كيف ذكر الله تعالى اتباع الصحابة ونص عليه، فلا بد من ذلك حتى يتحقق أمر الله عز وجل. ثم انظر في الفضيلة والمكافأة، ما أعظمها من مكافأة: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أي شيء بعد مرضاة الله تعالى؟ وليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. الشأن في أن يحبك الله أيها العبد، الشأن في رضاء الله تعالى عنك، الشأن أن يرضى عنك ربك ويسددك ويوفقك ويدخر لك من الثواب والفضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا كله إخوة الإسلام للصحابة رضي الله عنهم فيه أعظم النصيب. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. استمع أخي في الله أيضا إلى ما قاله ربنا تبارك وتعالى بشأن المهاجرين والأنصار، وإلى ما ذكره أيضا من واجب الذين يأتون بعدهم، الذين يأتون بعد الصحابة، ما واجبهم نحو الصحابة. يقول ربنا تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء هم المهاجرون. هذا هو الصدق إخوة الإسلام، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. يتركون أموالهم وديارهم وبلادهم، لا يريدون في مقابلها شيئا من أمثالها، لم يتركوا المال لمال، ولم يتركوا الديار لديار، ولم يتركوا الدنيا لدنيا، ولم يشترطوا ذلك، ولم يريدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أرادوا إذن؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يريدون ما عند الله، يريدون الثواب، يريدون الفوز، يريدون الجنة، يريدون ما وعدهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: أولئك هم الصادقون. لا صدق بعد هذا، هذا هو الصدق الحق، هكذا يتبين صدق الإنسان وإخلاصه لله عز وجل. يعمل العمل لا يريد إلا ما عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم المهاجرون. وأما الأنصار، يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما أعظم هذا الكلام، وما أعظم هذا الثناء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، لا يستثقلونهم، لا يقولون: من هؤلاء الذين جاءوا عالة علينا؟ من أين نطعمهم؟ وأين نسكنهم؟ وماذا نصنع بهم؟ لم يقولوا هذا أبدا. يحبون من هاجر إليهم، وليس هذا فقط، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي فقر وحاجة. أتدرون إخوة الإسلام، ولعلكم تدرون إن شاء الله، ما كان يصنع الأنصاري بأخيه المهاجري؟ كان يشركه في ماله ومسكنه، بل كان يقول أحدهم، كان الواحد من الأنصار تحته أكثر من امرأة، يقول له: انظر أي نساء أعجب إليك أطلقها وتتزوجها. يصنع هذا أحد؟ ومعلوم شأن العرب في غيرتهم وحماستهم وحميتهم، وقضية النساء والعرض عندهم شيء عظيم، ومع ذلك تتغلب المحبة الدينية على هذا الأمر. يطلق الواحد المرأة من نسائه وهو صادق طيبة نفسه حتى يتزوجها أخوه الذي ترك دياره وماله وكل شيء يبتغي وجه الله تعالى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذي يتوقى الشح بتوفيق الله تعالى، من وفقه الله تعالى لاجتناب الشحل والبخل، فهؤلاء هم المفلحون، هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء الذين يفوزون برضاء الله سبحانه وتعالى وثوابه. هذا شأن المهاجرين والأنصار. فما شأن الذين يجيئون من بعدهم؟ يقول ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقفنا،
موقف الذين يجيئون بعد الصحابة ما واجبهم؟ الدعاء للصحابة والثناء عليهم ومحبتهم وتعظيمهم وعدم وجود شيء في الصدر، ألا يكون في الصدر شيء من الحقد أو البغض أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة لا يستحقون شيئا سوى هذا، لا يستحقون شيئا سوى المحبة والتعظيم والتوقير والاتباع. هل يستحقون بغضا بعد ما صنعوا؟ هل يستحقون كراهية بعد ثناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم؟ هل يستحقون احتقارا أو تنفيرا أو ذما بعد ما فعلوه لأجل الإسلام؟ هذا هو ما تقتضيه الفطرة، هذا هو ما يقتضيه العقل الصريح السوي. لا حق للصحابة رضي الله عنهم إلا الثناء والتعظيم والتوقير، فكيف يليق بأحد بعد ذلك يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يسب الصحابة أو يذمهم أو يتنقصهم؟ أين هو من هذه الآية؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انظر إلى هذه الآية وانظر إلى ما يصنعه هؤلاء من بغض وسب وشتم ولعن وتقبيح بل تكفير. أين هذا من كلام الله عز وجل؟ أين هذا من الحق الواجب على كل مسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا إخوة الإسلام طرف مما جاء في كتاب الله تعالى في فضيلة الصحابة والأمر باتباعهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، نذكر شيئا مما قاله رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضيلة أصحابه رضي الله عنهم والأمر باتباعهم واقتفاء أثرهم، مما جاء في ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. موطن الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. والقرن هنا هو الجيل، الجيل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أصحابه رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف قال صلى الله عليه وسلم في أصحابه: إنهم خير الأمة، خيركم، خير المسلمين، خير الأمة، أصحابه رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. وهذه مسألة اعتقاد، يجب على كل مسلم أن يعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة بعده صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة وأفضلها وسيدها وسيد ولد آدم أجمعين، ثم من بعد ذلك أصحابه رضي الله عنهم كجيل، وهم في أنفسهم يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لا بد أن يعتقد هذا على هذا الترتيب، هذه هي السنة الماضية التي أجمع عليها علماء الإسلام. فالصحابة خير الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه. لماذا؟ لما عرفناه إخوة الإسلام، زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملوا لواء الإسلام، جاهدوا في سبيل الله، تحملوا الصعاب والأذى في سبيل الله، كيف يسبون بعد هذا كله؟ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تعرفون أحدا؟ ذلك الجبل العظيم. لو أنفق الواحد منا مثل هذا الجبل ذهبا، إنها نفقة عظيمة، وثواب النفقة كبير، ولو كانت من عدل تمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يتقبل الله إلا الطيب، فإن الله يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدل تمرة صار جبلا، فما ظنك بالجبل نفسه؟ من تصدق بجبل في سبيل الله، ومع ذلك فلو تصدق أحدنا بوزن الجبل ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد هو ملء الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيف المد. لماذا؟ لأنهم تحملوا ما لم نتحمل، وعايشوا ما لم نعش، ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. هذا أمر لم يحصل لأحد في أمة الإسلام، لهذا فضلوا على جميع الأمة واستحقوا هذا الثناء العظيم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا نكتفي إن شاء الله: كان صلى الله عليه وسلم في موعظة يوما يقول الإرباض بن سارية رضي الله عنه أحد الصحابة: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. موطن الشاهد هنا إخوة الإسلام في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالأمر باتباع سنته وحده، بل ذكر أن للخلفاء سنة، والخلفاء من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فذكر أن لهؤلاء الخلفاء سنة، وذكر أنه تتبع سنة الخلفاء أيضا كما تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في الحديث وجدت أنه قال بعد ذلك: تمسكوا بها، ما قال بهما، قال بها، هذا ضمير مفرد دلالة على أن السنة واحدة، سنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لا اختلاف بينهما. فهذا شيء عظيم، يأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء، باتباع هديهم وفهمهم وتوجيههم وطريقهم، لأنهم هم الذين فهموا حق الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. هذا إخوة الإسلام طرف من كثير، مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الصحابة والأمر باتباعهم ولزوم طريقهم، فلنحرص على ذلك إخوة الإسلام. علينا أن نعرف هدي الصحابة ونسأل عنه، علينا أن نعرف شمائلهم وسيرتهم ومنهجهم حتى نفهم الإسلام فهما صحيحا وحتى نعمل به عملا صحيحا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.